إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة فصلت من الآية 25 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وهذه الآيات الكريمات تتحدث عن حال المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما بهرهم القرآن بآياته وحججه ودلائله أرادوا أن يحولوا بين القرآن وبين سماع الناس له، فصاروا إذا سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن شوشوا عليه من حوله بالتصفيق والتصفير ونحو ذلك لئلا يسمع الناس القرآن، وهم يريدون بذلك الغلبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله عز وجل. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يعني تواصوا فيما بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره، والغوا فيه أي إذا تلي لا تسمعوا له، كما قال مجاهد: والغوا فيه يعني بالمكاء والصفير والتخليط في المنطق على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن. وهذا يدل على عظم شان هذا القرآن العظيم الذي هو هداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، كل شيء، فيهدي هذا القرآن للطريقة المستقيمة الصحيحة. ولهذا لا يحول بين الناس وبين سماع كلام الله وبين دلائله وبين براهينه إلا من يتشبه بالمشركين الذين يحولون بين القرآن وبين سماعه. واللغو في القرآن يكون بالتشويش عليه وعلى حملته وعلى حفظته والتشكيك فيهم وفي نواياهم والصد عن تعليم كتاب الله عز وجل وتعلمه، أو الصد عن أحكامه، أو تفسيره على غير الوجه الذي فسره به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فسره به أهل التفسير من الثقات في التفسير. فإن تحريف معاني القرآن هو من اللغو فيه، وهو من الحيلولة بين القرآن وبين الاهتداء به. والذين يحرفون أحكام الله عز وجل فإن هذا التحريف هو من أشد اللغو في كتاب الله عز وجل. الذين يفتون بخلاف ما جاء في القرآن أو يحرفون معانيه على غير وجهها الصحيح، فهذا من أعظم اللغو في كتاب الله عز وجل. وهذه الخطة الشركية القديمة فإنها يتوارثها أعداء الله وأعداء دين الله عز وجل، فلكل قوم وارث. ولهذا نرى هذا الصنف من الناس لا يرفعون بالقرآن رأساً ولا يعظمونه حق تعظيمه ولا يحكمونه في حياتهم، ويثيرون الشبه والشكوك حول تحكيم كتاب الله عز وجل في واقع الناس. فمن قائل أن العصر اختلف، ومعنى ذلك أنه إذا اختلف العصر عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يريدون أن يهتدوا بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله عز وجل فيه الهداية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأحكامه قطعية. فإن أحكام كتاب الله عز وجل ليس لوقت محدد وليس لقرن محدد، فهو للمسلمين حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا فإن رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، ودينه هو دين المسلمين إلى قيام الساعة، حتى أن عيسى عليه السلام لما ينزل آخر الزمان فإنه لا يحكم إلا بهذا القرآن، ولكن شياطين الإنس لهم شبه يروجونها على الناس، ولهذا تراهم يزيغون عن أحكام كتاب الله ذات اليمين وذات الشمال، ويستوردون القوانين الوضعية الكفرية إلى بلادهم أو يصنعونها من عند أنفسهم. فإنهم يصنعون أحكاماً يظنونها أهدى سبيلاً من القرآن، ولهذا يشرعون أحكاماً وجزاءات ونحو ذلك كلها ليست في كتاب الله عز وجل. ولو كان بعضها يوافق كتاب الله فإنما عملوه لأنهم شرعوه، وليس عملهم لأن الله أمر به. وفرق بين إنسان يشرع من عند نفسه فيصيب الحق وهو لا يعلم، وبين إنسان فعل الفعل لأنه يعلم إن الله سبحانه وتعالى أمر به. ولهذا فهذه الخطة الشيطانية يتوارثها أعداء دين الله عز وجل في كثير من الأزمنة وفي كثير من الأمكنة، ولا يحضون على سماع كلام الله عز وجل، ولا على الحرص على تفسيره، ولا على تطبيقه في واقع حياة الناس، ويتابعون الكفار في دعاويهم، بل إن بعضهم يكذب على الناس ويزعم أن حملة القرآن هم أساس التطرف وأساس الإرهاب، وذلك ليشوش عليهم والغوا فيه لعلكم تغلبون. لكن هذه الغلبة لن تكون بإذن الله عز وجل، فإن الغلبة هي لدين الله عز وجل، والنصر لدين الله عز وجل. ومهما حاول أعداء الله أن يطفئوا نور الله بأفواههم فإنهم لا يستطيعون ذلك. ومن أعظم ما يدل على ذلك أن الله حفظ هذا الكتاب، فلا يستطيعون تبديل آياته مهما حاولوا، ولذلك هم يجتهدون في تفسيرها على الوجه الباطل، لكن أن يغيروا نصوص القرآن فهذا لا يحصل لهم. ومن فضل الله عز وجل أن المسلمين من قديم الدهر حفظوا تفسير القرآن، وهو التفسير بالماثور بأسانيد ثابتة عن القرون المفضلة، الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلذلك هذا التفسير بالماثور وضحت فيه هذه المعاني. ولذلك لما جاء أصحاب التفسير الذين يسمونه التفسير العقلاني أو التفسير الإشاري عند بعض الفرق المنحرفة، يحملون القرآن إشارات لم يأتي تفسيرها عن أحد وإنما من عند أنفسهم، فكانوا يكتبون تفاسير يسمونها تفاسير إشارية بالإشارة، وربما قالوا أسرار سورة كذا، أسرار سورة كذا، وليس فيها أسرار. هذا دين الله بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحه للصحابة وتلقاه الصحابة منه، فليس فيه سر مخفي لا يستنبطه إلا بعض الناس بزعمهم بوسائل مبتدعة ليست بصحيحة. ولذلك هؤلاء أثقل ما عليهم هذا التفسير بالماثور، وهو الذي تأثره عن الرعيل الأول الذين فسروا الآيات بكذا وكذا وكذا. فكل من أراد أن يفسر القرآن الآن بتفسيرات من عنده ويزخرف القول، فإنه إن لم يأتي عليه بحجة فقوله مردود وتفسيره باطل. لعلكم تغلبون، قال: هذا حال هؤلاء الجهل من الكفار، ومن سلك مسلكهم عن سماع القرآن، وقد أمر الله عباده المؤمنين بخلاف ذلك، فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني هؤلاء يلغون فيه، ولكن عباد الله الصالحين يستمعون للقرآن وينصتون، وهذا سبب للرحمة، وأعظم الرحمة هي الاهتداء بهذا القرآن لعلكم ترحمون. ثم قال تعالى منتصرا للقرآن ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، أي في مقابلة ما اعتمدوه في القرآن وعند سماعه، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، أي بشر أعمالهم وسيء فعالهم أو سيء أفعالهم. ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وهذا يدل على أن من جحد آيات الله عز وجل أو حرف أحكام دين الله عز وجل أو أنكر ما ثبت من دين الله عز وجل من القرآن العظيم، فإن هذا توعده الله بالنار، وهذه النار يخلد فيها، فهذا يدل على الكفر، أن من فعل هذا الفعل فإنه يكفر به، لأنه معارض لكلام الله عز وجل، ولهذا يخلد في النار. والذي يخلد في النار هو الكافر، فإن الكافر خالدا مخلدا في النار، أجارنا الله وإياكم من النار. وأما المسلم فمهما عذب على المعاصي التي ارتكبها فإن نهايته أن يخرج من النار. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني أن الله يأمر الملائكة ويأمر الشفعاء الذين يشفعون: أخرجوا من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. وهذا يدل على أنهم يطلعون إلى ما في النار يعذب، نار العصاة، فمن رأوا فيه علامة الإيمان فإنهم يخرجونه، وعلامة الإيمان أثر السجود في جبهته، فإن الله حرم على النار أن تأكل موضع السجود، فيعرف الذين كانوا من أهل الإسلام أن السجود باقي. وهذا يدل على أن الذي لا يصلي ليس من أهل الإسلام الذي يعرف بهذه العلامة، الذي يترك الصلاة فإنه لا يوجد عنده أثر السجود، فيعرفونهم بأثر السجود وقد امتحشوا وصاروا فحماً، ثم يخرجون ويوضعون في نهر يسمى نهر الحياة، ويصب عليهم حتى ينبتون وتعود أجسادهم، ولذلك يعرفون بالجهنميين، يعني الذين خرجوا من جهنم وعرفوا بعلامتهم، أنه في جباههم أثار السجود. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وهذا الكلام يقوله الكفار يوم القيامة، يوم القيامة يوم ينكشف الغطاء ويعلمون أن الذين دعوهم إلى الشرك وإلى النفاق أنهم قد غشوهم وغدروا بهم، فلذلك يطلبون من الله عز وجل أن يأتي بهم. أرنا اللذين أضلانا، يعني من الإنس ومن الجن، فهم يريدون الانتقام منهم ويريدون أن يكونوا تحت أقدامهم من الأسفلين. وقيل عن هذا بأن المراد بذلك إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه، كما قال سفيان الثوري بسنده عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى اللذين أضلانا، قال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه. وقال السدي عن علي رضي الله عنه فإبليس يدعو به كل صاحب شرك، وابن آدم يدعو به كل صاحب كبيرة. فإبليس الداعي إلى كل شرك، إلى كل شر من شرك فما دونه، وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. وقوله نجعلهما تحت أقدامنا أي أسفل منا في العذاب ليكون أشد عذابا منا، ولهذا قالوا ليكونا من الأسفلين أي في الدرك الأسفل من النار، كما تقدم في الأعراف في سؤال الأتباع من الله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، أي إنه تعالى قد أعطى كل منهم ما يستحقه من العذاب والنكال بحسب عمله وإفساده، كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وهذا يدل على خطورة من عمل عملا باطلا يقتدي به فيه غيره، فإن الذين انجروا إلى القتل اقتدوا بابن آدم الأول، فلما اقتدوا به صار على ابن آدم كفل من كل نفس تقتل. ولهذا من كان راس في الضلالة والعياذ بالله فإن هذا شأنه خطير، لأنه لا يحمل وزر نفسه فحسب، بل يحمل وزر كل من اتبعه في هذه الضلالة وسار على طريقته، فإنه يتحمل ذلك. كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكذلك من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا أخطر ما يكون هذا في الذين يكتبون يؤلفون، فإنهم إذا دعوا إلى انحراف أو دعوا إلى باطل أو دعوا إلى بدعة وألفوا في ذلك فيبقى الناس يتناقلون هذه الكتب وعليهم إثمها، فكل من حرف شخص بسبب هذه الكتب فعليهم كفل من هذا الانحراف والعياذ بالله. وكذلك أصحاب الأغاني والمزامير ونحو ذلك التي تسجل في أشرطة ثم يتناقلها الناس، وقد يموت الشخص وتبقى هذه الآثار السيئة بعده سنين. ولهذا قال من قال من السلف لأن أكون ذنب في الحق خير من أن أكون رأس في الباطل، يعني تكون ذنب ولا يعرف بك أحد أو مغمور، بمعنى أنه ليس لك ظهور لكنك في الحق، خير من أن تكون رأس في الباطل وخير من أن يقتدى بك في الباطل. ولهذا انظروا الآن الأفكار البدعية التي انتشرت من قديم الزمان كيف استمرت قرون طويلة، انظروا إلى دين الرافضة المعاصر متى حصل هذا، من وقت عبد الله بن سبأ في زمن عثمان رضي الله عنه. انظروا إلى مذهب الخوارج من زمن عثمان رضي الله عنه، فهذه خطورة البدع وخطورة الانحرافات. انظروا إلى مذهب التصوف من متى حصل، منذ في حدود 200 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد من بنى له دويرة مثل ما يفعله الرهبان من النصارى، ولبس الخشم من الثياب الخيش، ولبس الصوف، وانعزل عن الناس وبدأ يتأمل، انقطع عن الناس وانقطع عن الزواج، وصار مثل رهبان النصارى، وصار يظن أن الحق ينطبع في قلبه بالخلوة وليس بالأدلة، يظن أن الحق ينطبع في قلبه بالخلوة، يقول صف الباطن فتتلقى من العرش مباشرة. انظروا إلى هذه الخزعبلات، يعني الصحابة تلقوا الحق ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، علمهم ذلك. ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اجلسوا في بيوتكم واتركوا قراءة القرآن واتركوا الأحاديث، فإذا تصفت قلوبكم وتنورت نزل فيها الحق. وهؤلاء هذه طريقة ضد العلم أصلا، لأن لا، وإنما يعتزلون ويتأملون هكذا، ولذلك وقعوا في البدع والانحرافات والعياذ بالله، حتى قال صار بعضهم ما يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي مباشرة. ويقولون أنتم تأخذون دينكم، يقصدون أنتم يا أهل الحديث والآثار وأهل التفسير، تأخذون دينكم من ميت عن ميت، حدثنا فلان حدثنا، بس السند صحيح، ونحن نأخذ ديننا من الحي الذي لا يموت، من أين لكم هذا؟ أنتم أنبياء يوحى إليكم؟ قالوا لا، تصفت قلوبنا، تصفت القلوب فنزل فيها الحق. وهذا من الضحك على الناس، ومن صرفهم عن كتاب الله، ومن صرفهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يصدق، يعني ليس كل من يفعل ذلك يعرف أن هذا يعني هو يريد أن يصرف الناس عن دين الله عن عمد، لكنه صدق هذه الخزعبلات لما تروج له ويذكر حولها كلام مزركش ونحو ذلك، فيقتنع بهذه البدع الشيطانية التي لا أساس لها البتة. ولذلك فخطورة أن يكون الإنسان راس في الضلالة، أو داعية إلى الضلالة، أو يؤلف في الضلالة، فإن هذه خطرها كبير. بعض من الناس قد يبيع دينه بعرض من الدنيا ويؤلف كتاب لنصر طاغية أو نصر مذهب منحرف لأجل الدنيا، ويغفل أن هذا الكتاب سوف يبقى بعده قرون طويلة، والناس يتناقلونه ويظنون أن هذا جاء بالحق وجاء بأحكام ونحو ذلك. ولهذا يوجد في الكتب وفي أقاويل الناس بعض من الناس كل ما وجد قول في كتاب قال فلان، ولا يدري ما هي ملابسات قول فلان هذا. فأنت لا تستطيع أن تصفي كلام الناس إلا بموافقته للحق وموافقته للدليل، لأنه قد يأخذ اسماً كبيراً عظيماً في زمنه، قال العالم النحرير الفهامة المفتي كذا كذا، سطرين يحطون لك سطرين قدام اسمه، وفي النهاية قد باع دينه بعرضاً من الدنيا ما تدري عن ملابساته. ولهذا لا تقبل قوله لأجل السطرين التي كتبت أمامه، قال العلامة النحرير الفهامة، لا تقبل قوله لأجل ذلك إن لم يكن معه دليل من كتاب أو سنة، فلا تلتفت لهذا القول. ولذلك العصمة هي في الدليل، في الكتاب والسنة، في الآية أو الحديث، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فما أحوجك الله عز وجل إلى هذه الألقاب المفخمة، فأنت غير مكلف بأقوال الناس من أصاب ومن أخطأ، وإنك مكلف بما دل عليه الدليل. إذا خالف الدليل وإن كان أمامه أشياء كثيرة من الألقاب العظيمة فهذا لا تلتفت إليه، لأن الحق أعلى وأجل. ومن أصاب الحق وإن كان ليس أمامه هذه التفخيمات وهذه الأسماء الكبيرة فهذا تتبعه لأنه أصاب الحق اتباعاً للحق. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذه لما ذكر حال المشركين وعاقبتهم الذين لا يسمعون لهذا القرآن ويلغون فيه، ذكر حال المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني اعترفوا لله عز وجل بالربوبية ثم استقاموا بصرف العبادة له وحده سبحانه وتعالى. قالوا ربنا الله يعني ربنا الواحد الأحد الصمد الذي نصرف له العبادة هو الله، فاستقاموا على دين الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهؤلاء يعني أخلصوا لله عز وجل في عبادته معترفين بأسمائه وصفاته وكمالاته، واستقاموا على دين الله عز وجل الذي بلغهم عن الله عز وجل، فهؤلاء تأتيهم البشارة، والبشارة تأتيهم من الملائكة يبشرونهم. وهذه البشارة متى تكون؟ قال بعض العلماء عند نزع الروح، عندما تنزع روحه تأتيه الملائكة تبشره ليطمئن عند نزع روحه. وقال بعضهم عندما يبعث يوم القيامة فإن الملائكة تبشره. قال ابن كثير عليه رحمة الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انظروا إلى تفسير هذا الإمام، قال أخلصوا العمل لله، أخلصوا العمل لله، فدل على أنه ليس مجرد أن تقول الله هو الذي خلق الكون أو ربي الله فقط، وإنما تخلص العمل لهذا الرب. لأن المشركين يقولون ربنا الله ويقولون الله هو الذي خلق الكون ويقولون إن الله هو الذي ينزل الغيث، لكن هل يخلصون العمل؟ لا يخلصون العمل. فدل على أن المراد قالوا ربنا الله مخلصين له العمل. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم، يعني أخلصوا في التوجه بالعمل وأخلصوا في الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعملون إلا بما شرع لهم في دين الله عز وجل. ولهذا ذكر هنا مجموعة من الآثار وبعضها في إسنادها ضعف كما ذكر المحقق هنا، فذكر ما ذكره الحافظ أبو يعلى الموصلي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حين يموت فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وأيضا جاء عن أبي بكر الصديق في تفسير هذه الآية أنه قال: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. وأيضا سئل ابن عباس رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله تبارك وتعالى أرخص؟ ومعنى أرخص يعني فيها رخصة للعبد وفيها رجاء ونحو ذلك. قال: قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال على شهادة أن لا إله إلا الله، يعني استقاموا على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال الزهري: تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر ثم قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. والثعالب تعرفونها، يعني الثعلب يروغ يمين يروغ شمال، فكذلك الذي يروغ عن الأحكام يمينا وشمالا هو مثل الثعلب في روغانه. قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. وهذه التفاسير كلها متقاربة، فالمراد إنه التزم شرع الله عز وجل، وأول ذلك توحيد الله تبارك وتعالى. ولهذا وذكر هنا ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومى إلى لسانه، يعني اتقي هذا اللسان، لأن هذا اللسان شأنه خطير، فإن الحق يكون به وإظهار الدين يكون به وإظهار الشرك والنفاق يكون به، وأكثر المعاصي والكبائر من الغيبة والنميمة ونحو ذلك تكون بهذا اللسان، فهذا اللسان شأنه خطير. ولهذا أشار أومى إلى لسانه. وأيضا قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به، يعني تمسك به. قال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف لسان نفسه، مسك لسانه ثم قال هذا. وهذا الحديث أيضا قد أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه غيره. قال ابن كثير: وقوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم: يعني عند الموت قائلين: ألا تخافوا، أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين، فإنا نخلفكم فيه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. وهذا كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة. فمنذ أن تخاطبها يحصل عند المؤمن الطمأنينة، لأن تشهد له أن روحه طيبة. اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فهذا القول الأول، أن هذه البشارة من الملائكة تأتي عندما يأتي سل الروح، لما يأتي أخذ الروح فإنهم يخاطبونها بهذا الخطاب الطيب الذي تعطي المؤمن البشارة والطمأنينة وهو في حال رعب مما هو مقدم عليه. القول الثاني، أن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم، وهذا مذكور عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، أن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. وذكر هنا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده قال: سمعت ثابتا قرأ السجدة حتى بلغ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا، يتلقاه الملكان الذي كان معه في الدنيا، فيقولان: لا تخف ولا تحزن، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال: فيؤمن الله تعالى خوفه ويقر عينه، فما عظيم يخشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. وهذا القول يشهد له قول الله عز وجل: نحن أولياؤكم، تقول الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالملكان اللذان مع العبد رقيب وعتيد، أولياؤكم في الدنيا، يعني لأنهم يشتركون في الإيمان بالله، المؤمن مؤمن بالله عز وجل، والملك لا يعصي الله طرفة عين، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فهم أولياؤه في الحياة الدنيا، وأولياؤه يعني ينصرونه ويبشرونه في الآخرة. فهذا يشهد لهذا القول أن هذه البشارة تكون يوم يبعث من قبره. وهذه البشارة لا تنافي يا أيتها يعني يا أيها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى رضوان، لأنها ممكن أن تتكرر، ممكن أن تكون البشارة عند نزع الروح، وممكن أن تكون البشارة عند البعث من القبور. قال: وقوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي قرناءكم في الحياة الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله. وهذا لأن فيه ملائكة غير رقيب وعتيد، وهم الذين يحفظون العبد حتى يأتي قدر الله فيخلون بينه وبينه، يحفظونه من أمر الله. قال: وكذلك نكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخ في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، والمراد الصراط المنصوب على متن جهنم، ونوصلكم إلى جنات النعيم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الجنة، من جميع ما تختارون مما تشتهي النفوس وتقر به العيون، ولكم فيها ما تدعون، أي مهما طلبتم وجدتم، وحضر بين أيديكم كما اخترتم، نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم، رحيم رؤوف، حيث غفر وستر ورحم ولطف. وذكر هنا كما رواه ابن أبي حاتم سوق الجنة، وسوق الجنة هذا مكان يجتمع فيه أهل الجنة، فذكر فيه عند قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فقال فروى بسنده عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. سعيد بن المسيب من التابعين، وأبو هريرة من الصحابة كما تعلمون، فهو يدعو الله أن يجمع بينه وبين هذا العالم الكبير التابعي سعيد بن المسيب في سوق الجنة، لأنهم هنا يجتمعون من كانت، لأن الناس في الجنة درجات، فمن تمام النعيم عليهم أن يرى بعضهم بعضا وين يجتمعون، فيكون الاجتماع هذا في سوق، وهو سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها ونزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، يعني كل أسبوع، في مقدار كل أسبوع يذهبون للتزاور وللحضور في سوق الجنة، فيزورون الله، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، ويوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور، ما يرون أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله، وهل نرى ربنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تعالى. قال: ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة، حتى إنه ليقول للرجل منهم: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم عملت كذا وعملت كذا؟ يذكره غدراته في الدنيا، فيقول: إيه ربي، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. قال: ثم يقول ربنا عز وجل: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة وخذوا ما اشتهيتم. قال: فناتي سوقا قد حفت به الملائكة، فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى، يعني يأخذون بدون دفع ثمن، ليس فيه يباع شيء ولا يشترى. قال: وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فيقولنا: مرحبا وأهلا بحبيبنا، لقد جيت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى، وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به. هنا محقق الكتاب قال: السند منقطع بين الأوزاعي وسعيد بن المسيب. وروى هنا ما ذكره الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك كراهية الموت، ولكن المؤمن إذا حضر، يعني عند نزع روحه، جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه. قال: وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وهذا حديث سنده صحيح. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وهذه تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وتشمل كل الرسل وأتباع الرسل، وهم مهتدون بهذا الوحي. ولهذا قال ابن كثير: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إليه، دعا عباد الله إليه أي إلى الله. ودعوة العباد إلى الله يعني دعوة العباد إلى طاعة الله عز وجل وإخلاص العباد له، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا فيه رد على المرجئة الذين لا يرون العمل من الإيمان، لأنه قال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي هو في نفسه مهتدي بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعدي، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة في كل من دعا إلى الخير وهو في نفسه مهتدي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك، أي أولى الناس بهذه الصفة، أي لا أحد أحسن منه. وقيل المراد بهذه الآية المؤذنون الصلحاء، المؤذنون الصلحاء الذين يدعون الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، فهم يدعون الناس، كما ثبت في صحيح مسلم المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، يعني يكرمهم الله عز وجل لأنهم يدعون إلى الله. وفي السنن مرفوعاً الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وهذا فيه ترغيب في أن يشتغل العبد بالأذان إذا تيسر له أن يشتغل بالأذان، وكذلك الإمام الذي يدعو الناس إلى الحق فهو داخل في هذا، والمؤذن داخل في هذا، وهو مؤتمن على الوقت بحيث أنه لا يجعل الناس يصلون قبل وقت الصلاة. وذكر هنا ما رواه ابن أبي حاتم بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سهام المؤذنين عند الله تعالى يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط في سبيل الله تعالى في دمه. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد. وهذه الحج والعمرة والجهاد قد فرضها الله عز وجل، لكن هو يريد أن يقول يعني أن المؤذن له فضل عظيم كمثل هذه الأعمال الصالحة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كنت مؤذنا لكمل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام النهار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للمؤذنين ثلاثة. قال: فقلت: يا رسول الله، تركتنا ونحن نجتلد على الآذان بالسيوف؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلا يا عمر، إنه سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعافهم، وتلك لحوم حرمها الله على النار للحوم المؤذنين. فقالت عائشة: ولهم هذه الآية، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى الله. وهكذا قال ابن عمر وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. وفي هذه الأثار التي ذكرها ضعف في أسانيدها، لكن يشهد لها أنهم داعين إلى الله، يدخلون في العموم، يعني داخلين في عموم الدعوة إلى الله عز وجل. فمن أخلص في عمله وكان على السنة ودعا إلى ذلك فهو لا شك داخل بهذا العموم. وقد ذكر البغوي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال في قوله: وعمل صالحا، يعني صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. ثم أورد حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، يعني ليست بواجبة. وذكر أيضا ما ذكره الثوري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا أراه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، يعني بين الأذان والإقامة وقت دعاء وهو وقت إجابة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ثم قال ابن كثير عليه رحمة الله: والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية، لأن هذه الآية مكية والأذان شرع في المدينة. قال: والصحيح أن الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم، فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية لأنها مكية، والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد الله بن زيد بن عبد رب الأنصاري في منامه فقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يلقنه أو أن يلقيه على بلال رضي الله عنه، فإنه أندى صوته كما هو مقرر في موضعه. فالصحيح إذن أنها عامة كما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. وهذا سنده صحيح، وهو يقصد هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين هذه وهذه، ادفع بالتي هي أحسن، أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله عز وجل: الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، وهو الولي الحميم هو الصديق، فإنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك، حتى يصير كأنه ولي لك حميم، أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، فإنه يشق على النفوس، يعني النفوس تحرص على الانتقام، ولا تبادل السيئة بالحسنة إلا من هداها الله عز وجل. ولهذا قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان، وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. وقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه، إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليك. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.